إن شاء الله تعالى نبدأ من هذا اليوم الأول من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف بدراسة هذا الكتاب النافع شرح نظم الورقات في أصول الفقه للإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. في هذا الدرس الأسبوعي الذي يتكرر كل أربعاء، وكما هو معلوم رتبة هذا العالم الجليل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقد خلف ثروة علمية هائلة، فكم له من المؤلفات، مئات المؤلفات، مئات الكتب، وكم من المواد الصوتية التي تفرغ فينتفع منها المسلمون. وهذا هو الذي يدوم الإنسان بعد موته، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه المنظومة تعتبر منظومة سلسة وسهلة ونافعة وجامعة، يحث عليها أهل العلم بحفظها، فننصح من استطاع أن يحفظها أن يحفظها. وناظمها هو العمريطي يحيى ابن موسى ابن رمضان ابن عميرة شرف الدين العمريطي، فقيه شافعي من قرية عمريط بشرقية مصر، وله أيضا منظومات أخرى، نظم على الأجرومية الدرة البهية، هو من علماء القرن العاشر، توفي بعد 988. وأصل هذا النظم هو متن الورقات لأبي المعالي إمام الحرمين، فمن العلماء من اعتنى بشرح المتن، ومنهم من اعتنى بشرح النظم، والنظم أسهل من حيث بقائه في الذهن وأسهل في الاستحضار. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا يوم السبت 15 من شهر الصفر عام 15 و400 ألف، يعني قبل كم من الآن؟ 27 عام. قال: وفيه نبتدئ قراءة كتاب نظم الورقات في أصول الفقه، نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه، آمين. ونحن نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه والانتفاع به. قال: أصول الفقه على اسمه أصول فقه، يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى بأصول الفقه، وهناك شيء آخر يسمى بقواعد الفقه. هناك فرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه. وذكر من هذه الفروق، قال: فأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، هل هذه الأدلة أوامر أو نواهي، هل تفيد الوجوب أو تفيد تحريم أو الإباحة ونحو ذلك. وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه وليس لا علاقة بالأدلة إطلاقا، تبحث في أفعال المكلفين، يعني موضوعها أفعال المكلفين، وموضوع أصول الفقه أدلة، الأدلة الشرعية. قال: فكتاب قواعد ابن رجب مثلا لا يبحث في الأدلة، وإنما يبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعدها، وهذا هو الفرق بينهما. ومما ذكروا من الأدلة من الفوارق أن القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة تنطبق على جميع جزئياتها، بخلاف قواعد الفقه فإنها قواعد أغلبية فيها تكثر فيها الاستثناءات. تعريف القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، هذا مر معنا وتقدم في تلك الكتب التي موضوعها القواعد الفقهية. قاعدة الفقهية ما تعريفها؟ الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. والقواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة، أو قاعدة الكلية المضطردة ينطبق عليها جميع جزئياتها. الآن إذا قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ ها؟ أصولية. إذا قيل الأمر المجرد يقتضي الوجوب، قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ ها؟ أصولية. طيب، إذا قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة فقهية، قاعدة فقهية. المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية. قال: وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف رحمه الله. مسألة: هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه، أو أن يقدم الفقه عليه؟ الآن كتب الفقه مثل ماذا؟ عمة الأحكام، بلوغ المرام، وهكذا غيرها من الكتب والمتون التي هي فقهية، وهناك كتب تختص بالأصول، فأيهما يقدم، دراسة الفقه أو دراسة الأصول؟ قال بعض العلماء رحمه الله: قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه لا يبحث في الفقه وإنما يبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض المشايخ فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. إذن فلا يترك دراسة الفقه بحجة أن الإنسان يحتاج أولا أن يدرس أصول الفقه حتى يتمكن، وإن جمع بينهما ودرس هذا وهذا فهذا لا شك أنه أنفع. قال رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الفقير المحتاج، قوله الفقير الشرف هذا لقب للمؤلف الناظم شرف الدين، وقوله ذو العجز والتقصير والتفريط، العجز هو عدم القدرة، والتقصير هو عدم الإكمال، والتفريط هو الإهمال فيما يجب. العجز عدم القدرة، والتقصير هو عدم الإكمال، والتفريط هو الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. معناه أن العالم إذا كان في نظري أو المعلم إذا كان في نظري الطالب معظما فإنه يستفيد من علومه، وإذا لم يكن له في قلبه تعظيما وهيبة ومحبة فإنه في الغالب لا ينتفع بعلومه. وربما المؤسسة تتصرف في كثير من الكلام الذي في الشرح فيحذف، وإلا فالطبعة المصرية في كثير منها زيادات ليست موجودة في هذه الطبعة، طبعة المؤسسة، وهذا مما انتقده بعضهم على المؤسسة أن أتصرف في بعض هذا، وهذا لا ينبغي، يترك كلام الشيخ بكامله ولا حاجة إلى التصرف فيه. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد سبق الكلام عن معنى الحمد، وذكر في الحاشية وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد لله، واللام هنا للاختصاص والاستحقاق، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. الذي قد أظهر، قول أظهر يعني أخرج، وقول أشهر علم الأصول للورى، للوراء أي للناس، وأشهر يعني نشر، وقوله علم الأصول يعني أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. قوله على لسان الشافعي هو محمد ابن إدريس الإمام المشهور رحمه الله، أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع المطلبي القرشي. أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع المطلبي القرشي، ولد بغزة سنة 50 و100، توفي سنة 400 كما في السير. وقوله وهون على لسان الشافعي وهون يعني هون هذه الأصول. ما معنى هون في المختار؟ سهل. وقوله فهو أي الشافعي، وقوله له أي لأصول الفقه، وقوله ابتداء يعني سبقا، وقوله دون يعني ألف، أي ألف فيه كفن مستقل. ولهذا لما ألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة كان العلماء يدعون له، الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم يدعون له في سجودهم في صلواتهم. فالعالم نفعه عظيم، ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من الدعاء لعلمائنا، فهذا حق. والعالم تدعو له حتى الحيوانات، العالم تدعو له حتى الحيوانات، إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. قال: وقوله دون يعني ألف. فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف. قال الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم أصول الفقه الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه على بعض كما في مناقب الشافعي. قال: وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال صلى الله عليه وعلى وسلم في قول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ الجواب: من صيغة العموم، من قوله على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم قال تعالى: وأولئك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. ما معنى هذا؟ عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء كانت توفي عنها زوجها أو كانت مطلقة أو كان عن طريق الفسخ والخلع. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ الجواب: أخذناه من أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تتزوج، جاء في لفظ البخاري بأربعين ليلة، بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. ومعلوم أن العدة لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة، فأذن لها أن تتزوج وهي ولدت بعد أربعين، هذا دل على أن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، الآية والحديث. وهذا إعمال للعموم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن أول من دونه وألفه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حديث جرير في صحيح مسلم. ولكن في الطبعة المصرية فيها نقص كثير، وطبعة المؤسسة كانت فيها فوارغ. هو ليس معناه أنه يمدح الطبعة المصرية، الطبعة المصرية الغالب عليها سقوط، لكن يوجد فيها في الشرح كثير من المواد الموجودة مسموعة بالمادة الصوتية، وفي الشرح الذين فرغوا في الطبعة المصرية ناقص من هذا، سيمر بنا في بعضها. وربما بعضهم يقول أنهم بعض الكلام الذي يكون على الجماعات والفرق أنه يحذف من بعض الرسائل، وإن صح هذا فهذا خطأ كبير أنه يحذف بعض كلام الشيخ والناس بحاجة إليه. قال: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، قوله وتابعته الهاء تعود على الإمام الشافعي رحمه الله، تابعه الناس يعني العلماء. وقوله حتى صار أي هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبارا. وقوله أو للتنويع وليست للشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجد أن العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. ما هي الفائدة؟ يتعلم الصغير الشيء الذي يكون على مستواه، وإلا فكما قيل طعام الكبار سم الصغار. لو أعطيت خبزة أو قطعة من اللحم طفل يرتضع تقتله. وهكذا البادئ يحتاج إلى شيء ميسر، ما يأتي طالب علم ما يعرف الاسم من الفعل والحرف فتقول له تعال ادرس القطر، تعال ادرس شرح ابن عقيل، ما يعرف، يحتاج إلى تدرج حتى يفهم. وهكذا في غير من الكتب. قال رحمه الله وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. الإمام إمام الحرمين قال الذهبي عنه كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع يعني في الفقه وأصول المذهب مذهب الشافعي وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به، لا تناولا طيب لا متنا ولا إسنادا كما في السير، يعني لا يدري الحديث كما يليق به متنا ولا إسنادا. وقال عنه قال المازري في شرح البرهان في قول الجويني إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، قال وددت لو محوتها بدمي. قال الذهبي قلت هذه هفوة، هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه ونفي بسببها فجاور وتعبد وتاب ولله الحمد، تاب منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره. هكذا قال الذهبي. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. قوله كتبه أي كتب أصول الفقه، وقوله ما سمي أي ما سمي، وقوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه الإمام أبي المعالي إمام الحرمين. اسمه ماذا في الحاشية؟ عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري. قال وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. قال المؤلف رحمه الله وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظي وفهمه. ما هي فائدة النظم؟ ما هي فائدة النظم؟ التسهيل للحفظ والفهم. يقول رحمه الله إنه سئل مدة أي زمنا كثيرا أن ينظم هذه الورقات لفائدتين، الفائدة الأولى تسهيل الحفظ والثانية الفهم. فالنظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر. قال السفاريني رحمه الله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء رحمه الله بنظم العلوم. قال المؤلف رحمه الله فلم أجد مما سئلت بدا. قوله فلم أجد يعني أي أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها. قال رحمه الله وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. توفيق يقول العلماء قول ابن القيم التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. قوله شرعت فيه أي في نظمه مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب. وهذا ينبغي لنا أن نستفيده موعظة، أن الإنسان في كل علم يبتدئ به حفظا تعلما تأليفا أن يكون مستعينا بالله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. وقوله للصواب، الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق، ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. رواه مسلم عن ابن عباس. واسم الفاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذا ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ ها، الخاطئ الذي يقع في الخطأ عن عمد، نعم، والمخطئ لا يقع فيه عمدا، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. وقوله: والنفع في الدارين، يعني دار الدنيا ودار الآخرة. وقوله: بالكتاب، الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمة للورقات، لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظم. انتهينا من المقدمة، نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك.